وينهى بقول الله تعالى قل أأنبئ، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب. يمتاز عن الناس بماذا؟ بالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الميزة. ونعمة الميزة هذه. طيب، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد لتحمل أعباء الرسالة ما ليس عند غيره، كما قال تعالى الله أعلم هذه يجعل رسالته. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة يخشى أن ينصرف الناس إلى هذه الشهوات، فمن عناية الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة، وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه، لأن الإنسان إذا قيل له ألا أنبئك بكذا وكذا سوف يتشوق وينتبه، ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه؟ بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم، لقوله بخير من ذلكم، ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب، وهل جاء مثل هذه الصيغة في القرآن؟ تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل، كذا. بل إن الله قال تنزلا مع الخصم أو موافقة الخصم في دعواه، قال الله خير أما يشركون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العباد إليه ثابت للمتقين، قول للذين اتقوا عند ربهم، وسبق معنى التقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار، وهو جوار رب العالمين، لقوله عند ربهم جنات، فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة، ولهذا جعلهم الله عنده، كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذه الجنات لكونها عند الله في جواره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن جزاء هؤلاء المتقين هذه الدار العظيمة المشتملة على النعيم الذي لا نظير له، لقوله جنات تجري من تحتها الأنهار، والنهار سبق لنا أنواعها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تقوى الله، لأن ذكر ثواب المتقين يتضمن الحث على التقوى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم، لقوله عند ربهم، والربوبية هنا خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء السادة يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم، بالأكل والشرب والنكاح. الأكل والشرب في قوله جنات تجري من تحت الأنهار، فمن الجنات يأكلون ومن الأنهار يشربون. أما النكاح فقال وأزواج مطهرة، وهذه أصول لذائذ البدن، الأكل والشرب والنكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات وأزواج مطهرة. وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنى. ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله، لقوله ورضوان من الله. وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم، فقال ورضوان من الله أكبر. ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله لقوله ورضوان من الله. والرضا من الصفات الذاتية والفعلية، الفعلي لأنه يتعلق بمشيئته، متى وجد سبب الرضا وجد الرضا. وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤية، لقوله والله بصير بالعباد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل، حيث قسم الناس إلى قسمين: متقين وعصاة. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله للذين اتقوا عند ربهم، بعد قول زين للناس حب الشهوات. فدل هذا على أن الناس قسمان: قسم متقي وقسم غير متقي عاصي. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى حكيم، حيث جعل التقوى في أهله لقوله والله بصير بالعباد. فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء المتقين والآخرين عصاة، وهؤلاء ثوابهم الجنة وأولئك ثوابهم النار. ولا شك أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل ميراث رسالته. وميراث رسالته هو العلم، العلم المتضمن للدعوة والعبادة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل الخلق عباد لله. نأخذ يا حجاج اثنين وجه الدلالة. وجه الدلالة أنه عام. نعم. طيب، مع قوله الذين اتقوا عند ربهم جنات، فدل هذا على أنه بصير بجميع العباد المتقي وغير المتقي. ومن فوائدها التحذير من مخالفة أمره، لأنه متى علم الإنسان أن الله بصير به فسوف يرتدع، أو فسوف يرجع نفسه عن مخالفة ربه، لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفته.
لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فاختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين إلى آخر. وسبق الكلام على الصبر وأقسامه وعلى الصدق وأقسامه وعلى القنوت. فما هو القنوت؟ دوام العبادة مع الخشوع والخضوع. طيب، ما هو الدليل على أن القنوت دوام العبادة؟ هذا دليل على أنه الخشوع والخضوع. من وقال فنانا ليل ساجدا وقائما. طيب، بقوله المنفقين، هل هذه الآية أو هذا الوصف على إطلاقه؟ ما حضر؟ ولا تكثير. الدليل على هذا على أن الإنفاق المحمود هو الذي يكون بلا إسراف ولا تخطئ ولا تكثير. نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. طيب، وقد بين الله أيضا لما ذكر ميزان الإنفاق ذكر جهة الإنفاق. عمر، تمام. قوله المستغفرين الأسحار، ما معنى المستغفرين؟ ما معنى المستغفرين؟ طالبين المغفرة من الله. طيب، ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب، يلا محمد. محمد ايش؟ احمد، لماذا خص الاستغفار بالاسرع؟ طيب، هذا واحد. خالد، بعد التهجد فيكون فيه دفع للإعجاب في النفس. نعم، وبيان أن الإنسان مفتقد لربه لأنه لا يخلو من تقصير ونقص. والله هذه أقول تعليلا، لأنه يمكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون. طيب، قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الملائكة معطوفة محمد يعني والملائكة شهدت أنه لا إله إلا الله. أولو العلم معطوف على إيش؟
كذلك أولو العلم
على
شهد الله،
على شهد الله كلها.
نعم، وأولو العلم كذلك يشهدون كذا، معطوف على
رب الجلال، على رب الجلال فقط. طيب، من المراد بأولو العلم؟ أصحاب العلم بالله، بالله في أسمائه وصفاته وأحكامه كذا. طيب، لو قال قائل ألا يراد بأولي العلم أصحاب العلم بطبائع الأشياء والصناعة؟ ليس هذا المراد،
قد يكون أشد الناس.
نعم، المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. قوله تعالى قائما بالقسط للمناع، ما إعرابه؟ حال مني. أين إذن شهد الله قائما بالقسط؟ شهد الله حاكما قائما بالقسط، ما يخالف، لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقسط. توافقون عن هذا شيبة؟
قائما ضمير مستتر هو الله.
اي نعم، لكن حال منين؟
حال من لفظ الجلال هو الله،
من الضمير في هو، أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، يعني أن ألوهيته ليست جورا وظلما، بل هو بل هي قيام بالقسط. قوله لا إله إلا هو، ما موضع الجملة أو ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ عبد الرحمن، ها؟ توكيد، توافقون على هذا؟ ها؟ نعم، حكم صح. فشهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو ثم حكم لنفسه، وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تأسيسية لا توكيدية، لأن الحكم تسبقه الشهادة، فهي دعوة وشهادة وحكم. فجملة لا إله إلا هو حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية. طيب، أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا، وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام، وأن الحكم كوني وشرعي، وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما غائية. نعم، أما قوله إن الدين عند الله الإسلام، وين؟ لا يا شيخ. طيب، قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائده، أخذنا ظهر ما أبينا. أنا الظاهر لي أن كملنا، لكن أنت ذكرتها في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة. من قوله والله بصير بالعباد. إيه من قوله والله بصير بالعباد. وتكلمنا عن الأزواج وأنه مطهر من الحس الحسي والمعنى. وسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر نعيم الجنة ولا. وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله وأنه من الصفات الفعلية. طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن من صفات المتقين إعلانهم بالإيمان بالله لقولها الذين يقولون. والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب. ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوبون لله بقولهم ربنا. ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون. أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله لقول فاغفر لنا ذنوبا. ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومنها جواز التوسل بالإيمان لقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فإن الفاء هنا السببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار. فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار لأن الإنسان إذا غفر له وقي من النار، فالجواب أن الأمر كذلك وأن الإنسان إذا غفر له وقي من عذاب النار، لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط لسببين. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به في أنواعه، والثاني أن الدعاء مخاطبة لله عز وجل، مخاطبة لله، وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار. ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل. رابعا أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه. ولهذا نجد أنه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وهذه يغني عنها قوله اللهم اغفر لي ذنبي، بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكان صحيح. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، ولهذا قالوا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وقنا عذاب النار. وعذاب النار إما دائم مستمر، وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها، وإما مؤقت وهذا لأصحاب المعاصي فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم. ثم ذكر أوصافهم فقال الصابرين والصادقين إلى آخره. ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر، وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان، لأن السياق سياق مدح وثناء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق، لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين. ومن فوائدها أيضا فضيلة القنوت، لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الاستغفار، وفضيلة الأصحاب. كذا؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات، وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار بالأصحاب. من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها صيغة مساق المدح والثناء، والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به؟ نعم قد يؤخذ، فيقال في هذه الآية دليل على أن الصبر أفضل هذه الصفات. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات، لأن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذم الاتصاف بضد هذه الصفات، الجزاء بعد الكذب بلة الطاعة، والثالث الرابع البخل والشح، والخامس الاستغفار عن الاستغفار، وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب، فإن هذه من البرية التي يبتلى بها كثير من الناس. طيب، أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ذوات، ولا طيب الآن نقول أن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات، لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابين بالأصحاب شيء واحد تعود إلى شيء واحد. وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا، إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى. ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وهو واحد عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفات. ومن فوائد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخره بيان فضيلة التوحيد، حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة. ومن فوائدها فضيلة الملائكة، حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله، بقوله وأولو العلم. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم الجهل، حيث إن الجاهل لا يشهد بأنه لا إله إلا الله، يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وإن كان يقول بلسانه. فشهادة العالم أن لا إله إلا الله ليس كشهادة عامه من جهة تقدير الله عز وجل حق قدره، لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله، لكن ليس كالعالم. والهدف الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائد الآيات الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق. من أين يؤخذ؟ من قولك شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى، لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدره الله تعالى بالشهادة، وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل لقوله قائما بالقسط، أي بالعدل، سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده، يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو بين عباده بعضهم مع بعض. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل. ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس، وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم، فهل يقبل دعاؤه؟ لا، لأن هذا خلاف العدل الذي اتصف الله به. بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق، فهل يقبل منه؟ لا، لأن هذا عدوان. حدثني بعض القضاة أنه حكم على شخص، فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائما واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي. نعم، فالقاضي يعني كأنه خائف من هذه الدعوة، فقلت له لا تخف، لا تخف، مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاءه ولن يستجيب له، لأن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن أن يجيبه، وهذا معتد. ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت بمقتضى الشرع فلا يهم أنك دعاء الداعي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر لما شهد نفسه بالألوهية أو بانفراد بالألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه، فقال لا إله إلا هو، وهذا ليس توكيدا لما سبق، أي ليس إعادة للشهادة بلفظ الخبر، ولكنه حكم من الله. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة، أي عبده كما عبد الله، فإنه مشرك وعمله منافذ لهذا التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم. ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها، وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما الى بعض، عرفتم؟ لان العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تاخذه العزه بالاثم، فلا يقول الحق ولا يهدي اليه، اما الله عز وجل فانه يقول الحق مع كمال عزته. ثم قال عز وجل: ان الدين عند الله الاسلام، هذا مبتدا درس الليله. ان الدين عند الله الاسلام، ان فيها قراءتان، القراءه الاولى الفتح، فتح الهمزه، والثانيه كسر الهمزه، فعلى قراءه فتح الهمزه تكون عطف بيان لقوله انه لا اله الا هو، يعني وشهد ايضا ان الدين عند الله الاسلام، او شهد انه لا اله الا هو ان الدين عند الله الاسلام. والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء الحجاج. هات لي بمثالا يراد بالدين العمل. هذا المثال يقال، لكن ما في آية من القرآن تدل على ذلك. نعم صح. ومثل لو كمل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ويكون الدين بمعنى الجزاء، الجزاء على العمل. ومثاله مالك يوم الدين. والمراد به في هذه الآية العمل، يعني إن الدين الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام. والإسلام مصدر أسلم مسلم، وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة، التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة. وهذا معنى للإسلام بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على التفصيل أن الإسلام عام وخاص؟ قلنا: الدليل في القرآن كثير. الله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما، وقال عن امرأة عن ملكة سبع: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والآيات في هذا كثيرة، أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بإيش؟ بما شرع حال قيام الشريعة. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سألنا سائل: هل اليهود مسلمون؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا. فنقول: أما بالمعنى العام فهم مسلمون، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك. وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بمسلمين. بل في الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في النصارى لو سألنا سائل هل هم مسلمون، فالجواب التفصيل، إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى؟ حال كون شريعتهم قائمة. وإذا أريد به المعنى الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بالمسلمين. وهنا نقطة منبهة، وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب هي إيش الأديان السماوية، فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصح. فإن هذه الأديان أديان سماوية لا شك، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست دينا يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. فينبغي أن نتنبه لهذه النقطة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبي حنيفة، وهذا خطأ عظيم. لأن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن دينه نسق جميع الأديان. يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما المراد بالإسلام هنا؟ المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن هناك دين قائم، وعلى هذا فالمراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل هل المراد بالإسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو المراد به الدين كله في جميع شرائع الظاهرة والباطنة؟ الجواب الثاني، يعني المراد بالإسلام هنا ليس قسيم الإيمان في أهل جبريل، بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام، فالصلاة من الإسلام، والزكاة من الإسلام، والتوكل على الله من الإسلام، والخوف من الإسلام، وهكذا جميع شرائع الإسلام، الدين من الإسلام. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن المرجع في كون هذا الشيء دينا أو غير دين هو الله عز وجل. هل هذا دين عند الله فهو إسلام مقبول؟ هل إنه ليس بدين عند الله فليس بإسلام ولا مقبول؟ حتى لو زعم أهله أنهم مسلمون فإن زعمهم هذا باطل ولا معول عليه. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف فيه، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلموا الحق، لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا، كل واحد منهم يبغي على الآخر، كل واحد منهم يقول إن دينك باطل، فتفرقوا وتمزقوا. وهذا كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة، نجد بعض العلماء يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب فتتنافر القلوب وتشتت، فمن كان على ذلك فهو فيه شبه ممن من اليهود والنصارى. طيب، وقول إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بماذا؟ العلم بالشريعة. بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها. وقوله بغيا بينهم، يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى